أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إن الأحاديث الشريفة التي وردت في الحض على حفظ الحديث أحاديث واردة من طرقنا وواردة أيضا من طرق غيرنا، ومنها أحاديث تحض على حفظ 40 حديثا، وفي بعضها من حفظ من أمتي 40 حديثا حشر فقيها. ولأجل أن حفظ 40 حديثا، إذا كانت هذه الأحاديث مكونة من ألفاظ قليلة أيسر وأسهل للمؤمن، فمن أجل هذا عزمنا على جمع الأحاديث المؤلفة من ألفاظ قليلة، فتكونت مجموعات من الأحاديث، أحاديث مؤلفة من كلمتين، وقد قرأنا شطرا منها، وأحاديث مؤلفة من 3 كلمات وقد قرأنا أيضا شطرا منها، ووصل كلامنا إلى الأحاديث المؤلفة من 6 كلمات. وحيث إن هذه الأحاديث متنوعة في مضامينها، فأردنا أن نجعل لها تقسيما سريعا فقط من أجل الحفظ وتيسر التذكر. ومن هذا التقسيم الذي وضعناه، وهو تقسيم أولي لم يلحظ فيه عناية كثيرة، وإنما نظرنا نظرة عاجلة في هذه الأحاديث فقمنا بتقسيمها تقسيما عاجلا. من هذا التقسيم عاد إلى ذهني الحديث الذي فيه من حفظ من أمتي 40 حديثا حشر فقيها، فإني وجدت الأحاديث السداسية فيها أنواع مختلفة من فقه الدين، ففيها العقيدة وفيها الشريعة وفيها الأخلاق، فيها ما يضبط سلوك الفرد مع نفسه ومع ربه، وفيها قوانين تنظم سلوك الفرد مع زوجته، وفيها ما ينظم سلوكه مع جيرانه، وفيها ما ينظم سلوكه مع المجتمع. كل هذا فقط في الأحاديث السداسية. أما الأحاديث الواردة في العقيدة فحديثان: الأول من شبه الله بخلقه فهو مشرك، التشبيه يوجب الشرك. ووجه ذلك، هذه رواية إرشادية، فإن وجه ذلك يعرف بالتأمل، فإن الخلق إذا شبهت الله بالخلق أي جعلته مثلهم، والخلق مركبون من مادة وما سوى المادة، أو مركبون من مادة وأجزاء، والتركب يعني التعدد في الحقيقة، فإن المركب متعدد بحسب جوهره، وإن كان ربما يسمى واحدا مثل الدار، فإنك ربما سميتها باسم واحد، أو السيارة ربما سميتها باسم واحد، ولكنها في العقل في واقعها أمور متعددة، هذا من شيء وهذا من شيء. الذي يسمى باسم واحد قد يتألف من مقولات متعددة لا جامع بينها. فإذا هذا الحديث من شبه الله بخلقه فهو مشرك إرشاد وليس بيانا لأمر شرعيا، هذه حقيقة يمكن للعقل أن يدركها، وقد نبه عليها المعصوم. والحديث الآخر من أحاديث العقيدة، شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة. 6 كلمات، شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة، وهذا أيضا حديث صحيح. الإخوة الذين لم يكونوا معنا في الجلسات السابقة، نحن نبهنا إلى أننا نختار من الأحاديث القصار أحاديث صحيحة الإسناد، فهذه الأحاديث التي نقرأها حالها بصفة عامة أنها صحيحة الإسناد. وأما الأحاديث التي في الشريعة، لا تأكل في آنية الذهب والفضة، لا تأكل كلمتان في آنية 4 الذهب والفضة 6، هذا حكم شرعي، حكم تحريمي ينهى عن الأكل في الذهب والفضة. أنت إلى الآن قد اطلعت على جانب من العقيدة وجانب من الشريعة. الحديث الثاني من أحاديث الشريعة، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. الروايات الناهية للمؤمن عن إذلال نفسه روايات متعددة، جمعها الفيض الكاشاني رحمه الله في الوافي تحت عنوان قريب من هذا، أن الله لم يفوض إلى المؤمن أن يذل نفسه، فكانت عدتها 6 روايات. إذن الروايات الناهية للمؤمن عن إذلال نفسه روايات مستفيضة، ومنها صحيح الإسناد كالتي قرأناها. ولكن المهم فهم هذه الروايات. يحرم على المؤمن أن يذل نفسه، ما معنى ذلك؟ قد جاء تفسير ذلك في الروايات، ويمكن معرفة المراد بالتأمل والتفطن. قد يسيء المؤمن إلى أخيه فيمتنع عن الاعتذار، يقول أنا لا أعتذر له، لماذا؟ يقول لا يجوز لي أن أذل نفسي. الاعتذار منه إذلال للنفس، وإذلال النفس حرام، هذا إبليس يضحك عليه. ليس هذا من إذلال النفس، بل المؤمن في مثل هذه المقامات ذليل للمؤمن، أذلة على المؤمنين. وإذا كان هذا المؤمن أب أو أم فالأمر أعظم، واخفض لهما جناح الذل. جناح الذل يعني أنت انظر إلى نفسك أنك عصفور صغير، وأن هذا الخيلاء والكبرياء الذي في نفسك كالجناحين، لأنهما يطيران بك. هذه الكبرياء هي التي تطير بك، اخفضها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذه من الرحمة تحتاج إلى حديث أيضا. فإذا المؤمن يذل نفسه للمؤمن في مواضع، فأين المواضع التي يحرم على المؤمن أن يذل نفسه؟ قد يبدو الأمر يعني فهمه قد يبدو صعبا، أي يبدو يعني للوهلة الأولى عندما ينظر الإنسان في هذه الأحاديث المتعددة التي تنهى المؤمن عن أن يذل نفسه، فيقول ماذا أصنع؟ اعتذارك لأخيك ليس من إذلالك لنفسك. أين إذن إذلالي لنفسي؟ إذلالك لنفسك منه أن تسيء إلى أخيك، لأنك وضعت نفسك في موضع الذلة، تريد أن تعتذر. اعتذارك لأخيك ليس إذلالا لنفسك، إساءتك له التي جرتك إلى مقام الاعتذار تلك الإساءة هي التي أذلتك، فأنت أذللت نفسك عندما أسأت إلى أخيك وليس عندما اعتذرت. تقول أنا أسأت وانتهى الأمر، الآن سأعتذر سوف أوقع نفسي في الذلة. لا، إذا تركت الاعتذار فقد أسأت إلى نفسك إساءة جديدة. أنت أسأت إلى نفسك بإساءتك إلى أخيك وأذللت نفسك، والآن تسيء إلى نفسك من جديد لأنك تترك حقا من حقوق الناس في رقبتك، وحق الناس ليس فيه لا عفو من الله ولا شفاعة من أهل البيت عليهم السلام، وإنما أنت وصاحب الحق. إن كان كما تقولون خوش آدمي عفى عنك، وإلا فيوم الظالم على المظلوم أشد من يوم المظلوم على الظالم، أو عكسناها، يوم المظلوم على يعني يوم انتصار المظلوم على الظالم أشد ألما للظالم من يوم انتصار الظالم في الدنيا على المظلوم، أي فإن ألم المظلوم وإن كان شديدا لكنه يهون عند ألم الظالم يوم الحساب. الرشا في الحكم هو الكفر بالله، الرشا أو الرشا، هذه بعض اللغويين جعل فيها وجوها. الرشا جمع رشوة، ليس منها رشوة، هذا الذي على ألسن الناس لحن، هي ليست رشوة بل رشوة ورشوة كلاهما صحيح، وأما رشوة وهو المتداول فلحن خطأ. رشوة جمعها رشا ورشوة، بعض اللغويين قال مفردها رشوة وجمعها رشا، وبعضهم قال مفردها رشوة وجمعها رشا، وبعضهم قال مفردها، نحن المفرد ضممناه في الثنتين، في الأولى ضممنا المفرد وفي الثانية كسرناه. إذن المفرد ربما كسرت الراء وربما ضمت، والجمع ربما كسرت وربما ضمت، هذا من جانب. ثم من قال المفرد بالضم رشوة، قال بعضهم الجمع رشا وقال بعضهم الجمع رشوة، ومن كسر رشوة قال بعضهم قال الجمع رشا وبعضهم قال الجمع رشا. أحيانا تكون اللغة الدارجة عندنا فصيحة وهذا حسن، ولكن أحيانا نختار الخطأ من بين كل هذه الصيغ الصحيحة ونصطاده. الرشا في الحكم هو الكفر بالله. الرشا معروفة هي ما يدفع للقاضي من أجل أن يقضي بالباطل. هي الكفر بالله، أي هي بمنزلة الكفر بالله، وهذا من تشديد النكير، لأنها من الكبائر فعدت من الكفر بالله تنزيلا أي تعظيما لأمرها، وهذا كما يعبرون أن الكفر مراتب، أو كما يقول غيرنا كفر دون كفر. من الأحكام الشرعية جاءت هذه الرواية: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت، يعني إذا وجدت شيئا مسروقا أو أخذ بخيانة فلا يجوز لك شراؤه. الفطرة واجبة على كل من يعول، الفطرة يعني زكاة الفطرة، يعني زكاة الفطرة. طيب، القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل، يعني إذا أردت أن تعتمر وأن تزور رسول الله صلى الله عليه وآله فلتبدأ بمكة أفضل. أدب اليتيم بما تؤدب منه ولدك. أعتقد أن الرواية فيها خطأ في النسخ. إما أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك، يعني ما هو الشيء الذي يؤدب عليه اليتيم، ما هو العمل، ما هو الخطأ الذي يستحق عقوبة يعاقب عليه اليتيم، فيكون الجواب أدب اليتيم مما، يعني على العمل، على الخطأ، على ليس الخطأ الخطيئة، خطأ وأخطأ، خطأ خطيئة وأخطأ خطأ، خطأ يعني أذنب، اقترف خطيئة، وأخطأ أي وقع على غير الصواب، مثل أن يقصد أن يصيد غزالا فيقع السهم على غير الغزال مثلا. فتارة تقول من أي شيء أؤدب اليتيم، أو بتعبيرنا العرفي على أي خطيئة أؤدبه، فيكون الجواب الخطيئة التي يؤدب عليها اليتيم هي الخطيئة التي يؤدب عليها ولدك، حتى لا تظلم اليتيم إذا كان في عهدتك. أو يكون السؤال بما أؤدب اليتيم، يعني بأي مقدار أؤدبه، كيف يكون مثلا ضرب اليتيم إذا أساء، الضرب الجائز. فالجواب أدبه بما تؤدب به ولدك، يعني بالمقدار الذي تؤدب به ولدك. أما لفظ أدب اليتيم بما تؤدب منه، فهذه كأنها جمعت بين المعنيين، فالظاهر أن النسخة فيها شيء. هذه هي الروايات الفقهية الشرعية من الروايات السداسية الألفاظ. وأما روايات الأخلاق فكثيرة، نقرأ منها: لا عيش أهنأ من حسن الخلق. كلمة حسن الخلق لها معنيان: الخلق بمعنى الملكات والقوى النفسانية، هذه هي الأخلاق. ولكن حسن الخلق تطلق في العرف على دماثة الطبع ولين العريكة، يعني الذي يأخذ الأمور برفق، يطلق حسن الخلق على هذا عرفا. وإن كانت كلمة الأخلاق في أصل معناها اللغوي بمعنى القوى النفسانية، مثل قوة الشجاعة ملكة، قوة الصبر ملكة، قوة الجود ملكة، قوة الحلم ملكة، ولكن قد يطلق في العرف التعبير بحسن الخلق ويراد به لين العريكة. والظاهر أن الرواية ناظرة إلى هذا المعنى، وأن من عاشر الناس بالرفق وبسعة الصدر فإن عيشه يكون أهنى. منطقيا إذا كان الإنسان سريع الانفعال فإنه يرتفع مستوى ضغط الدم عنده، وإذا ارتفع مستوى ضغط الدم تكدرت عيشته، فالأحسن له أن يصير حسن الأخلاق. البذاء من الجفاء، والجفاء في النار، صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. من الإيمان حسن الخلق وإطعام الطعام. أبى الله عز وجل لصاحب الخلق السيء بالتوبة، لا يخرج من ذنب إلا وقع في ذنب. من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت. إن الصمت باب من أبواب الحكمة. أصول الكفر، من أين ينشأ الكفر؟ ما هي الدواعي الباعثة على الكفر؟ أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد. رب فقير هو أسرف من الغني، على الأقل الغني يسرف من ماله، الفقير يسرف من غير ماله، يعني إذا ولد حلال يروح يقترض ويسرف ويصير مديون، أما إذا كان غير ذلك فذاك البعيد. اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس، وارضى بقسم الله تعالى تكن أغنى الناس، القناعة، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا. يعني من يسيء إلى جاره إذا لم يحسن جواره، إذا آذى جاره فهذا ليس بمؤمن. وأحسن مصاحبة من صاحبك، من صاحبك في البيت، من صاحبك في السفر، من صاحبك في العمل، هذا الذي يصاحبك في البيت موافق لك، يعني زوجة موافقة، زوجة غير موافقة، عليك أن تحسن إليها. الذي معك في العمل موافق لك في دينك، مخالف لك في دينك، عليك أن تحسن إليه. وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلما. أما الروايات السداسية التي في الحياة الفردية للإنسان مع نفسه ومع الله، فمنها: ثلاث أعطيهن الأنبياء، العطر والأزواج والسواك. العطر والأزواج والسواك. من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع. من سعادة المرء المسلم المركب الهنيء. ربما في زماننا الإنسان لا يبحث عن مركب هنيء، يبحث عن مركب أقل استهلاك أو حاجة للإصلاح. في زمانهم يبحثون عن المركب الهنيء، ربما إلى اليوم يوجد من يبحث عن المركب الهنيء، ولكن باعتبار التزاحم يقدمون بعض الأمور على لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاته، من استخف بالصلاة. إنما العبادة التفكر في أمر الله، نعم العون على تقوى الله الغنى. يوجد أناس يقولون الرزق على الله، وأنا لا أريد مثلا مالا، يريد أن يخلق لنفسه عذرا في الخمول والدعاء حتى لا يعمل أو حتى لا يدرس ليعمل. يقول الرزق على الله ونحن جالسون. نعم العون على تقوى الله الغنى. إذا زنى الرجل فارقه روح الإيمان. إذا هم أحدكم بخير فلا يؤخره. الأناة من الله والعجلة من الشيطان. قد يقول قائل يوجد تناف بين الحديث الأول والحديث الثاني. الحديث الثاني يقول العجلة من الشيطان، والحديث الأول يقول عجله. الجواب: الحديث الثاني مطلق، والحديث الأول مقيد في الخير. فإذا العجلة بقول مطلق من الشيطان، ولكن في الخير الشيطان لا يدعو إلى الخير أصلا، لا على نحو عاجل ولا على نحو آجل. هو لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هو ليس فقط لا يدعو إلى الخير، حتى لو أنك انبعثت إلى الخير اعترض طريقك. فإذا الحديث الأول ناظر إلى الخير، والحديث الثاني ناظر إلى غير الخير. نتيجة الجمع بين الإطلاق والتقييد هو حمل المطلق على المقيد، يعني في غير الخير. والعجلة في غير الخير من الشيطان. إن قلنا إن الخير فيه عجلة. يوجد في القرآن الكريم أمر بالمسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأمر بالاستباق فاستبقوا الخيرات. وفي الاستباق والمسارعة رائحة العجلة، ولكني لا أقول عجلة. طيب، لماذا نقول رائحة العجلة؟ لأنهما يتشابهان في المبادرة إلى الشيء، في السرعة. وهذه رواية ما أعظمها، ورواها من؟ الفضلاء الثلاثة، محمد بن مسلم وزرارة والفضيل. إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون. ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة. هذا من يريد أن يدلل نفسه. ما هو حد ما توسع به على نفسك؟ مثل هذا ليس من الإسراف. الآيات التي جاءت في القرآن الكريم والتي فيها بيان حياة الرفاه مع عدم النهي عنها آيات عديدة، فمنها آيات بينت منة الله على العباد بأن أخرج لهم ما فيه ريش وريشا. الريش شيء زائد على مقدار الحاجة، شيء ملحق بالرفاه، ولكم فيها جمال حين تريحون. إذن الجمال شيء أكثر من الحاجة. الدواب تحمل الأمتعة، تحملكم في السفر، ولها أيضا غرض غير هذا في زماننا هذا. السيارة هي وسيلة تنقل ووسيلة حمل للأثاث، وهي أيضا مظهر من مظاهر الجمال. كثير من الناس يشتري السيارة الجميلة التي يعجبه شكلها مثلا، لأن هذا له فيها جمال. قل من أخرج، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل من، هذا سؤال إنكاري، هذا ليس سؤالا استفهاميا استعلاميا. قل من حرم زينة الله، إنكار على من يحرم زينة الله وما أخرج لعباده من الطيبات، إلى غير ذلك. الحديث في هذا يعني في القرآن الكريم له آيات كثيرة تدل عليه، لسنا بصدد الاستقصاء. فإذا جاءت رواية في هذا الحد فلا نستكثرها. في مقابل هذا، طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا. هذه الرواية قد يفهم منها ذم الحياة الأولى، ولكن يوجد تفاصيل لو أردنا أن نخوض فيها سيطول المقام. وهذه فعلا من الأمور التي يصعب أن تبين، يعني يصعب على المتكلم أن يقول جملة أو جملتين يحدد فيها حدود ذلك من غير أن يتجاوز إلى حدود الآخر. مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان. تحديد الفاصل بين الحياة المذمومة والحياة المباحة من الرفاه فيه صعوبة. هذه الرواية طوبى لمن كان عيشه كفافا، أيسر فهم لها هو أن نقول كما قلنا في الروايات السابقة أنها جاءت مواساة لمن لا يملك، لا يقدر أن يحيا حياة أكثر رفاهية، فتسلي خاطره، طوبى لك، أنت لم تبتل بالمال والتكاليف الشرعية المترتبة على المال. أول تكليف الخمس، الزكاة، الحاج وغير ذلك من التكاليف، هذه كلها تكاليف لمن أوتي المال، أنت ارتحت من هذه التكاليف، هذا تسلية لخاطر الفقير. الخضاب بالسواد، ليس فيكم من يحتاج إليه إن شاء الله. الخضاب بالسواد أنس للنساء ومهابة للعدو. من كان مسافرا فليسافر يوم السبت. الصلاة يوم الجمعة، يعني صلاة الجمعة، لا الصلاة مطلقة، فإن الصلاة فريضة في كل يوم. الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت، كأن الرواية تفسر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، تفسر هذا أن الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت. من أيقن بالموت لم يضحك سنه، ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه، ومن أيقن بالقدر لم يخش إلا الله. وفي رواية: من عجبت، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن. الإنسان لا يحزن ولا يفرح، ليس المقصود الحزن مطلق الحزن، فإن الإنسان لابد أن يحزن، وليس المقصود مطلق الفرح كما في قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين، يعني معنى هذا أن المؤمن ينبغي أن يكون عابسا، أم إن هذه الآية تنهى عن فرح خاص؟ ليس المقصود ذم مطلق الفرح، بل المذموم هو فرح خاص. وأما الروايات التي مع الأسرة التي في شأن حياة الإنسان مع أسرته: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. أسبغ يعني الذي يغدق، ومنه استحباب إسباغ الوضوء، يعني أن تغدق، لا أن تكون أطراف الوضوء مبتلة بلة قليلة كأنها ممسوحة. والله سبحانه أسبغ علينا نعمه، يعني أغرقنا في نعمه. وهكذا ينبغي أن يكون الرجل مع أسرته، أي أن يغدق عليهم. وأما الروايات التي وردت في تنظيم السلوك الاجتماعي، إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق، هذه الرواية في رجل يسأل المعصوم عليه السلام عن دعائه لوالديه، يقول إن والديه ليس على الحق من مذهب آخر، ولكنه يحبهما فيسأل المعصوم أدعو لهما؟ قال له المعصوم نعم أدعو لهما. والرواية الظاهر أنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والمخالف لعقيدة الأب ولعقيدة الولد كان كافرا. الظاهر أن الرواية في مسلما سأل رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو لوالديه الكافرين فقال نعم، إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق. التقية ترس الله بينه وبين خلقه. يا محمد صلى الله عليه وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله.
اتق شحناء الرجال وعداوتهم، لا تسب الناس فتكتسب العداوة بينهم. كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم، وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم. الظاهر أن الرواية الأولى ناظرة إلى الدعوة إلى السلوك الصالح. إذا رأيت إنسانا لا يصلي كيف تدعو هذا الإنسان للصلاة؟ يقول أدعوه للصلاة بالسلوك الصالح، أن يراك تذهب إلى المسجد تصلي، هذا دعوة له، هذا في دعاء الناس للخير أو بالخير. والرواية الثانية في الدعوة إلى الاعتقاد الصحيح، وأنك إذا كان معك من تريد دعوته إلى الحق فادعه ليس باللسان بل بالسلوك، فليرى منك الأمانة والصدق والتقوى، فإن هذا يوقع في نفسه أن الحق هو الذي أنت عليه. مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة، يعني حتى في الآخرة يوجد طبقات، يوجد أشراف ويوجد عاديون، حتى في أهل الجنة طبقات، شرف الدنيا والآخرة. إذا أتاك أخوك فأته بما عندك، يعني الأخ الذي الأخ المؤمن المقصود، تارة يزورك ابتداء، يأتيك أخوك إما ضيف يعني يأتي من بلد آخر، أو نازل ينزل عندك وإن كان من أهل بلدتك يأتيك في وقت الغداء مثلا. إذا أتاك أخوك فأته بما عندك، وإذا دعوته، هنا لا يصح أن تأتيه بما عندك، فتكلف له، يعني تذهب تعد له وليمة فاخرة وتدعوه. يوجد في العرف عندنا إذا أراد مثلا المؤمن أن يدعو أخاه على غداء مثلا يقول له حاضر العرب، هذه دعوة، ولا ينبغي أن يقول فيها حاضر العرب. إذا دعوته فينبغي أن تتكلف له، ولكن لأننا نعتقد أن السلوك الشائع في المجتمع غالبا ما يكون له أصل في يعني من اتباع أهل العلم، الظاهر أن هذا السلوك إنما شاع بين الناس لأجل أنهم رأوا أنه مثلا سلوك بعض أهل العلم فقلدوهم، فلا بد من تخريج له، يعني النتيجة لعل تخريج ذلك. هذا متعارف بيننا أننا إذا أردنا مثلا يجتمع الرجل مع أخيه في المسجد فيقول له غداؤك اليوم عندي والموجود، هذا لا ينبغي أن يقول الموجود ما أقدم لك الموجود وهو يدعو. لو أن ذاك جاءه إلى بيته يقول أعتذر منك هذا هو الموجود، أما أن يقول له غداؤك عندي ويقول الموجود عيب. إذن لماذا يقولون هكذا؟ لابد أن نحملهم على محمل صحيح. ربما يقول له ذلك تشجيعا له على قبول الدعوة، يعني يقول لن أتكلف لك كثيرا، فلعلك تستحي مني أن تقبل دعوتي إشفاقا منك علي أن أقع في الكلفة، فلن أتكلف لك كلفة تستحق الإشفاق والرفض لأجل الإشفاق، فاقبل وإن كان عازما على التكلف ولكن ليس بالكلفة التي تدعو إلى الإشفاق. يعني لن يذبح له كبشا مثلا، ولكن يشتري له مثلا نصف ذبيحة مثلا من المطعم. مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة. هذه يعني الذي يقرأ هذه الرواية يتحسر على زمن الكورونا، لأنها حرمت المؤمنين من خير عظيم. أول من يدخل الجنة المعروف وأهله. اصطنع المعروف في الناس. طبعا هذه الرواية لو كانت بدل المعروف عين لام ياء لاستخرجوها وقالوا انظروا إلى غلو الرافضة، أول من يدخل الجنة علي. ولكن هذه الرواية موجودة وفي كثير من كتب الشيعة. هل سمعتم يوما من الأيام أنهم انتقدوها؟ هل رأيتم يوما من الأيام في وسيلة من وسائل الإعلام للغير هذه الرواية ويقولون إن هذا من غلو الرافضة؟ لا. ولكن إذا ذكر اسم علي اختل نبض قلبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرض الذين في قلوبهم مرض بحسب الآيات القرآنية، في هذه الصفة في القرآن فيها خلاف بين المفسرين، أن مرض القلب أهو النفاق ذاته أم شيء آخر؟ بعض المفسرين قالوا مرض القلب هو النفاق، فالذين في قلوبهم مرض يعني المنافقون. وبعض المفسرين قالوا المراد بالذين في قلوبهم مرض يعني الذين في قلوبهم شك غير النفاق. على أي حال، من ترك عليا فهو منافق وفي قلبه مرض. إن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء، لقاء الإخوان مغنم جسيم وإن قلوا، اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. كم مضى؟ روايات سداسية في أسباب غيبية. من موجبات مغفرة الله تبارك وتعالى إطعام الطعام، هذه ثاني رواية في إطعام الطعام. الحمد لله هذه ظاهرة منتشرة بين الشيعة. طريق الحسين عليه السلام يطعمون الطعام في أيام شهادات الأئمة وولاداتهم يطعمون الطعام، هذا غير الأعراس وغير ذلك. ويدخل فيه أيضا الدعوات والابتداء، يعني أن يبتدئ أخوك فيأتي إليك، وإن كان الأول أكثر لأن المجتمع مجتمع سخي. من ساهم بالعقيق كان سهمه الأوفر. العقيق معروف، هذه الرواية من روايات مدح العقيق. الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما، إن الصدقة تقضي الدين وتخلف البركة. لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة. نحن كنا نقول إننا نتيقن أن من قتل معصوما أو أولاد المعصومين لا يوفق للتوبة. الرواية الصحيحة أوسع من ذلك، من قتل مؤمنا متعمدا فلا يوفق للتوبة. إن الرجل ليذنب فيدرأ عنه الرزق. من أكثر ذكر الله عز وجل أحبه الله. أكثر ذكر الله في رواية الصحيحة التي مرت تسبيح الزهراء من الذكر الكثير. الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكرا، يعني حال اشتغاله بذكر الله. من يبتغي السمعة الشهرة يسمع الله به. التسميع ليست شهرة، ليست مطلق الشهرة، التسميع شهرة خاصة في اصطلاحنا الفضيحة. من يحب الشهرة فإن الله يفضحه، وهذا ذم للشهرة. إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها. الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر. الوضوء ما هو المراد به؟ المراد به المعنى الشرعي، يعني إن الوضوء ماذا يقول بحر العلوم؟ غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم والكتاب معنا. الوضوء هنا قبل الطعام وبعده هو هذا، أم المراد به غسل اليدين، يعني غسل الكفين وشيء من العضد مثلا من الذراع، غسل اليد تطلق على عدة أقسام، ينبغي أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار. فيه احتمالان، ولكن حيث إننا نتكلم عن سبب غيبيا والظهور هنا ليس بحجة، من يريد أن يفر من الفقر فعليه أن يأخذ بالوضوء الشرعي، لأن الوضوء الشرعي محقق للوضوء العرفي، يعني غسل اليدين وشيء من الذراع. عدنا إلى الذراع. طيب، الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر. استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعمة. العدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، العدل في اللسان بالقول، وإذا قلتم فعدلوا. من حفظ لسانه ستر الله عورته. نختم بهذه الروايات السداسية التي في مرجعية الكتاب وأهل البيت عليهم السلام. كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة. اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. إذا حدثتم بحديثا فأسندوه إلى الذي حدثكم. والحمد لله رب العالمين.